من 2011 من بداية الثورة السورية وطوال الأعوام الماضية دفع السوريين ثمن باهظ للحرب. وصل عدد القتلى أو تجاوز 500,000. يقدر عدد اللاجئين أيضاً بما يتجاوز 500,000، إضافة إلى آلاف المعتقلين. وسط كل هاي الأرقام تبرز الحاجة لأهمية الاستعاضة عن لغة الأرقام وضرورة توثيق حالات بعينها وتقريب الحقائق والأحداث وإعادة التمعن فيها. وطبعاً دائماً في الحروب تظهر التساؤلات عن محاسبة مرتكبي الجرائم وتوثيق الجرائم اللي حصلت. مرحبا، أنا حنين صالح من فريق صوت. نحكي اليوم عن مشروع الأرشيف السوري، وبالتحديد عن جزئية الإشراف على المحتوى في هذا الأرشيف مع ضيفنا هادي الخطيب مؤسس المشروع. مشروع الأرشيف السوري كما يعرف عن نفسه هو مبادرة سورية تهدف إلى صون وتحسين واستدامة الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الأخرى المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا، بهدف استخدامها في قضايا المناصرة والعدالة والمساءلة القانونية من خلال تطوير أدوات جديدة مفتوحة المصدر، إضافة إلى تقديم منهجية شفافة حول الوثائق البصرية من مناطق الصراع. نرحب بهادي الخطيب. مرحبا هادي من رب الله لبرلين.
هلا حنين، يعطيكم العافية.
أهلا وسهلا فيك. بداية هادي، إيش رح تضيف على تعريفي عن مبادرة الأرشيف السوري؟
من أهم الإضافات هو بغض النظر عن موضوع أرشفة المواد الرقمية اللي هي الصور والفيديو اللي بتدل عن انتهاكات حقوق الإنسان، من الأهداف الرئيسية للأرشيف السوري اللي هي التحقق من الصور، التحقق من الفيديو. الهدف هو استخدامها أولوية في موضوع دعم بناء القضايا القانونية ضد مرتكبي جرائم الحرب في سوريا. فهذه من أهم الأشياء اللي بحب تنضاف على هدف مشروع الأرشيف السوري، اللي هو أيضا جزء من منظمة النيمونيك يلي تأسست بال 2018 أيضا في برلين.
نحن اليوم في حديثنا هذه رح نركز على جزئية الإشراف على المحتوى. ماذا نعني بذلك فيما يتعلق بعمل مبادرة الأرشيف السوري؟
إدارة المحتوى هو برنامج بدأ فيه الأرشيف السوري من 2017. بداية البرنامج كان بسبب المحتوى الرقمي اللي هو الصور والفيديو اللي كانت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي رفعها ناشطين، محامين، صحفيين من سوريا وثقوا انتهاكات حقوق الإنسان ورفعوا هاي المواد على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التويتر وعلى عدة منصات مواقع تواصل اجتماعي ثاني. المشكلة بهذاك الوقت ب 2017 كان حذف المواد بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الشيء كان هدفهم هو إدارة المحتوى، هدفهم اللي هو حذف المحتوى اللي بخالف سياسات مواقع التواصل الاجتماعي. نحن عم نحكي عن المحتوى العنيف، المحتوى المتطرف، أي شيء بخالف سياسات مواقع التواصل الاجتماعي كان بده يتم حذفه عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي. فلهذا السبب بدأ برنامج إدارة المحتوى في الأرشيف السوري.
طبعاً السياسات التي تستخدمها منصات وسائل التواصل الاجتماعي لحذف المحتوى يعني أحياناً ربما تتجاوز موضوع مدى مطابقتها للمعايير، أحياناً تستخدم أيضاً لأجندات سياسية تفرض أو ربما يقرر القائمون على هذه المنصات فرضها على المستخدمين، خصوصاً طبعاً في المناطق العربية. بالعودة إلى الأرشيف السوري، ما هي الأولويات التي تأخذونها بعين الاعتبار في سياق عمل الأرشيف السوري وفي سياق عمل العمل على المحتوى.
من أولويات العمل في الأرشيف السوري هو بصراحة أرشفة المحتوى، لأن من 2017 لحد الآن ومن خلال برنامج إدارة المحتوى حاولنا نتواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلنا مع شركات الجوجل والتويتر والفيسبوك لحتى نقدر نشرح أهمية الوثائق الرقمية الموجودة على منصاتهم اللي هن عم يحذفوها بسبب استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي للإشراف على المحتوى. ولكن للأسف ما كان في تجاوب كتير كبير من قبل هاي الشركات لإلنا للقضايا اللي احنا عم نشتغل عليها، إذا كانت في سوريا أو في مناطق ثانية في العالم العربي. لهذا السبب كان من أولويات البرنامج الأرشيف السوري هو أول شيء أكيد أرشفة المحتوى قبل ما يتم حذفه، وتاني شيء مثل ما حكيت يا حنين اللي هو موضوع الاستمرار ببرنامج الإشراف على المحتوى من خلال الضغط على مواقع التواصل الاجتماعي، الضغط على الشركات من خلال حملات، من خلال التكلم مع الميديا الدولية، لأن حسينا أنه هاي هي أكثر النشاطات اللي عم تخلي هاي الشركات تتواصل معنا وتحاول أنه تتواصل، يعني ما بس مع الأرشيف السوري بس مع منظمات المجتمع المدني موجودة في العالم العربي لحتى تقدر تفهم المشاكل والتحديات اللي احنا عم نواجهها بموضوع إزالة المحتوى المهم إلنا في أي قضية إلى علاقة بتوثيق حقوق الإنسان.
كيف يساهم كل ما تقومون فيه والتقاط كل هذا الأرشيف وإعادة أرشفته من جديد والتحقق منه، كيف يساهم في صيرورة المساءلة والمحاسبة ضد مرتكبي الجرائم في سوريا؟
هذا السؤال مهم جدا. حاليا السياق في سوريا هو سياق صعب جدا على منظمات حقوق الإنسان بسبب عدم وجود منظمات حقوقية في داخل سوريا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، أكيد بسبب المخاطر الأمنية إلى ما هنالك. لهذا السبب فالأدلة أيضا اللي هي كانت موجودة اللي بتدل على انتهاكات حقوق الإنسان تم تدميرها أو تم إزالتها أو تم حذفها من مواقع التواصل الاجتماعي. نتيجة لذلك الأدلة الباقية اللي هي بتدل على أن حوادث انتهاكات حقوق الإنسان مثلا في ضرب المشافي اللي صارت في تاريخ معين في مكان معين في وقت معين، الدليل الوحيد الموجود هو الدليل الرقمي حاليا، الدليل الرقمي اللي هو موجود في الأرشيف السوري أو الموجود في يعني أرشيف منظمات المجتمع المدني الأخرى. فهذا موضوع كتير مهم، لأن منظمات الأمم المتحدة وأيضا الدول الغربية أكثر مثلا أغلبها في ألمانيا أو في هولندا أو في السويد بيشتغلوا على قضايا حقوقية وقانونية وبيحتاجوا على أدلة. حاليا هن ما عندهم وصول إلى سوريا، فالأدلة عم تكون رقمية، فهون الأرشيف السوري يساهم في دعم القضايا القانونية من خلال إعطاء الأدلة القانونية من خلال الفيديو والصور اللي تم التحقق منها لحتى نأكد أنه في حادثة وقعت في هذا التاريخ في هذا المكان في هذا الوقت من قبل أشخاص معينين.
قبل يعني أن نتعمق أكثر في المحاسبة وصيرورة المحاسبة بناء على ما تقومون به، رح أرجع أكثر للموقع ونحكي أكثر عن آلية العمل. أنا اطلعت طبعا على الموقع وعلى عدد من التحقيقات المنشورة، وطبعا الأرشيف يجري تحقيقات عن انتهاكات مثلا قصف المنشآت الطبية، استخدام الأسلحة الكيماوية وغيرها. هل يمكن أنه تحدثنا باختصار صار عن منهجية العمل على مثل هيك تحقيقات تستدعي الكثير من الأدلة والشهادات وربما أحياناً التحليل العلمي للتأكد؟
المنهجية بدأ العمل عليها منهجية التحقيق في 2014. كنا يعني عم نواجه تحدي كتير كبير اللي هو التوثيقات اللي تم التقاطها من قبل السوريين كانت بحجم كتير كبير ما شفناه في أي يعني دولة في العالم. من ملايين والملايين من الفيديوهات مثل ما أنت حكيتي يعني بالفيديو بالأرشيف السوري في على الأقل 5 مليون فيديو هن فقط لهم علاقة في سوريا. فلهذا السبب منهجية التحقيق تم العمل عليها من خلال أكيد التعاون مع منظمات الحقوقية الدولية اللي هي عم تشتغل على موضوع التوثيق من سنوات عديدة، مثلا منها منظمة العفو الدولية، ومن خلال منظمات قانونية، ومن خلال أيضا التعاون مع المؤسسات مثلا الأمم المتحدة. ويعني نتيجة لهذا العمل المشترك المنهجية هي بتعتمد على جمع المحتوى وأرشفته بشكل أوتوماتيكي لحتى نحن نقدر نجمع المواد بتوقيت كتير سريع قبل ما تنحذف من مواقع التواصل الاجتماعي أو قبل ما تضيع أيضا من قبل من الأجهزة الموجودة عند الأشخاص اللي رفعوا هاي المواد. وهذا العمل بيتم عن طريق السوفتوير اللي تم أيضا تطويره من قبل فريق الأرشيف السوري التقني. ولكن العمل الرئيسي، العمل اللي بياخد كتير وقت من قبل فريق التحقيق الأرشيف السوري، اللي هو المتعلق بالتحقق من المواد الرقمية، لأن لحتى الآن يعني إحنا بال 2023 صعب كتير لأي سوفتوير أو ماشين حتى باستخدام الذكاء الاصطناعي يتم التحقق من الفيديو بشكل أوتوماتيكي، فهو عملية يدوية جدا. فالتحقق من الفيديو هذا يعني التحقق من التاريخ، من الوقت، من المكان، من خلال أدوات معينة، مثلا التحقق من مكان الفيديو من خلال استخدام الصورة والفيديو ومقارنتها مع صور الساتلايت اللي أو هي بتكون عن طريق شركات تجارية نحن بنقدر نوصلها أو عن طريق الجوجل. فهي أحد التقنيات، وأيضا في تقنيات تانية حتى نحن نقدر نحدد الوقت والتاريخ يعني غير المكان. هذا هي منهجية التحقق من فيديو واحد، ولكن نحن بنشتغل على مثل ما شفتي حنين تحقيق اللي هو بيحتوي العديد من الفيديوهات. فالمنهجية أيضا تتضمن تحليل كل الفيديوهات المتعلقة بحادثة معينة والعمل على تحليلها لحتى نحن نقدر نجاوب على أسئلة معينة، مثل ماذا حدث في هاي الحادثة، من قبل من، متى حدثت الحادثة، أين حدثت الحادثة، ومن كان المسؤول. فنحن منجاوب على هاي الأسئلة من خلال التحقق من الأدلة الرقمية وتحليلها مع بعض لإنتاج التحقيق اللي هو بيكون موجود على موقع الأرشيف السوري. هذا الشيء موجود public، ولكن أيضا نحن بنشتغل شيء اللي هو خصوصي أو confidential أكثر مع آليات المحاسبة.
هل الأدلة بتساعدكم على هذا النوع من الحسم، إنه الطرف الفلاني هو من ارتكب هاي الجريمة مثلا؟
أكيد الموضوع صعب كتير علينا نحن كمنظمة، لأنه بنعتمد على نوع واحد من الأدلة اللي هي الأدلة الرقمية اللي متوافرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي بعض منها أكيد بيشير على أنه في شخص معين هو كان مسؤول عن حادثة معينة. والأرشيف السوري يعني بيلعب هو جزء من موضوع التحقيق اللي هو موضوع أكبر من فقط التحقق الرقمي للمواد البصرية. فنحن بنحاول أنه نعمل دعم للآليات المحاسبة اللي هي أيضا تشتغل على مواضيع ثانية، مثلا عندهم الأدلة المتعلقة في الوثائق الرسمية، عندهم الأدلة اللي هي متعلقة في مقابلات الشهود أو الناجين. فنحن نشتغل جزء من هذا الموضوع ومنقدم لهم إياه.
هل في تواصل مع أشخاص في سوريا للتأكد من معطيات بعض التحقيقات؟
هذا السؤال كتير مهم جدا حنين، لأن يعني قد إحنا ما نقدر نشتغل على التحقق الرقمي والتحقق من الفيديو والصور، كتير بهمنا المعلومات من الأشخاص اللي هن موجودين في أماكن معينة، اللي بيعرفوا أكتر عن حوادث معينة، اللي بيعرفوا أكتر عن سياقات حوادث معينة أو سياقات أماكن معينة. فهي المعلومات اللي احنا بنسألهم عليها، يعني أفراداً أو إذا كان مجموعات منظمة أو منظمات حقوقية مثلاً، لحتى نحن نقدر نتأكد من المعلومة. ما في تعاون مباشر، فريق الأرشيف السوري هو معظمه حالياً خارج سوريا للأسف، ولكن في تعاون غير مباشر مع المنظمات الموجودة في سوريا. السياق السوري هو السياق اللي بدأت فيه مجموعات غير منظمة وبعدها تنظمت، وبعدها صار في مجتمع مدني أقوى مع الوقت، اللي هو بلش ياخذ الصورة ويلتقطها ويرفعها لمواقع التواصل الاجتماعي من البدايات، يعني من 2011. فهذا العمل هو عم يتم بشكل تلقائي. فنحن اللي بنعمله أنه بس بنجمع المواد وبنتواصل مع الأشخاص نتأكد من المعلومات للتحقق منها.
وهذا بدفعني لأسأل عن آليات حماية بعض الأشخاص اللي أحياناً يتم التواصل معهم في سوريا أو أخذ شهاداتهم، وأنتوا أكيد مدركين لحجم الخطر اللي ممكن أن يحيط فيهم. هل بتحاولوا تطوير آليات حماية معينة لحماية هؤلاء الأشخاص؟
أكيد، يعني من أهم الآليات اللي هو موضوع تقييم المخاطر لأي حادثة اللي احنا بنشتغل عليها قبل التواصل مع أشخاص معينين، لأن ممكن كتير تكون المخاطر اللي حتواجه الأشخاص من وراء هاي الحادثة اللي احنا عم نتحقق فيها أكبر كتير من الأثر اللي نحن رح نعمله من الشغل على هاي الحادثة نفسها. ولكن في حال كان في بعض الإجراءات اللي فينا ناخذها، مثلا عن طريق استخدام إنترنت غير متصل على شبكة الإنترنت للحكومة السورية، من خلال التواصل عن طريق قنوات مشفرة، مثلا استخدام السيجنال بدل استخدام الفيسبوك. فهي إجراءات أكيد لحنا بناخذها بعين الاعتبار، ولهيك لحنا منقرر أنه نمشي بالحادثة بالمواد الرقمية الموجودة عنا، وفهمانين إنه في limitations، أكيد في محددات لشغلنا. هذا أهم وأفضل كتير ما نحط أشخاص بخطر.
نعم، بما إنه إحنا كمان نتحدث عن أرشيف بصري، أكيد اطلعتم على صور قيصر اللي نشرت بعد تهريب مصور سابق بالشرطة العسكرية السورية، لصور تظهر ما كان يتم القيام به من قبل النظام السوري في السجون السورية وفي تعذيب المعتقلين طبعا، واللي اعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا في أمريكا لإثبات وقوع فظائع على يد النظام السوري. هل استفدتم من هاي الصور في 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 تحقيقاتكم؟ هل قمتم أنتم أيضا بأرشفتها؟
أرشيف قيصر هو يعني عند منظمات محددة، يعني قيصر هو نفسه يعني في مجموعة محددة وهن بتعاونوا على أرشفة هاي المواد، ولكن في تواصل كتير مقرب مع المجموعة، مع مجموعة قيصر، مجموعة ملفات قيصر. نحن استفدنا من أكيد الصور اللي تم نشرها من خلال تحقق منها. في تحقيقات نحن اشتغلنا عليها، مثلا من التحقيقات اللي اشتغلنا عليها هي تحقيقات متعلقة في تعذيب يتم في مشافي العسكرية. فأكيد صور قيصر كانت مهمة جدا في هذا الموضوع. فتم التحديد الجغرافي لبعض الصور اللي نشرت من قبل قيصر، اللي هي كانت بتوضح للأسف وجود الجثث قريب جدا من مشافي عسكرية. فهذا الشيء يعني كان كتير مفيد لموضوع التحقيق ولإثبات الجريمة على الحكومة السورية.
هذه هل تعتبر أنه الأرشيف الإلكتروني كافي في هذا الوقت وفي ظل الفظائع التي تحدث في سوريا؟ هل برأيك أنتم بحاجة أو المنظمات السورية أيضا المتخصصة بحاجة للأرشفة أيضا بالأدوات التقليدية والقديمة؟
كتير مهم يعني دمج العمل الرقمي مع العمل التقليدي للتوثيق. فموضوع العمل التوثيقي من خلال استخدام الأدوات الرقمية وتحليل الأدوات الرقمية عمل مهم جدا، لأن مع وجود الإنترنت والأجهزة الإلكترونية سهل كتير على أي شخص في أي مكان في العالم عم يشهد على شيء معين يصوره ويرفعه أونلاين لحتى بس يأكد وجود هذا الشيء أنه صار في المكان وهو موجود فيه. فهذا مهم جدا نحن نقدر نستفاد منه كمنظمات حقوق إنسان. هاي فرصة كتير مهمة نحن نقدر نستفاد منها، لأن في يعني معظم النزاعات والحروب اللي عم تصير خصوصا في العالم العربي يعني بسبب موضوع أيضا الرقابة، صعب كتير العمل على أحيانا الطرق التقليدية في التوثيق، التواصل مع الشهود بشكل مباشر، التوثيق الفيزيائي من خلال أيضا يعني التواجد في المكان اللي صار فيه الجرم أو الحادثة المعينة. فلهيك أكيد لازم يتم جمع المنهجيتين يعني إذا تم الإمكان. ولكن أيضا يعني نحن عم نشوف كيف إنه الحكومات عم تحاول تدمر أي أدلة على الانتهاكات اللي هي عم تعملها، ولهذا الشيء الدليل الرقمي بيضل هو كتير مهم، لأنه يعني مثل ما خبرتك بسوريا يعني عم يكون أحيانا الدليل الوحيد على أنه في سلاح كيماوي يستخدم في مكان معين في هذا التاريخ. ممكن يكون في فيديو واحد بس عليه حاليا وأي شيء تاني هو غير موجود، ممكن حتى الشهود يكونوا غير موجودين للأسف.
نعم، هذه وهون بفكر في سؤال، هل الأرشيف أو المحتوى على الأرشيف السوري هو محتوى في أمان، في يعني نقدر نقول إنه مضمون أن يبقى في أمان؟
فريق التقني للأرشيف السوري يعني بيعمل جهده بالموارد الموجودة إنه يكون في دائما نسخ احتياطية في أماكن متعددة، يعني هذا أكثر أمان إحنا فينا نعمله بصراحة. جزء صغير من الأرشيف هو متواجد أونلاين على مخدم موجود أونلاين، ولكن الجزء الأكبر من الأرشيف هو موجود أوفلاين. يعني والإجراءات الأمنية عم ناخدها هي من خلال التخزين الاحتياطي للمعلومات على أجهزة مختلفة في أماكن متعينة. فهذا الشيء يعني بخلينا نتأكد أنه إذا خسرنا نسخة في مكان معين فهي رح تكون موجودة في مكان ثاني أو ثالث. هذا الشيء حاليا اللي احنا بنقدر أكيد نضمنه كأرشيف سوري. وما فينا نعمل إجراءات أمنية أكثر بسبب الموارد اللي غير موجودة. أكيد في إذا في موارد مختلفة ممكن يكون في إجراءات أمنية أخرى ممكن نأخذها بعين الاعتبار، ولكن بسبب هذا الموضوع نحن قررنا أنه نعمل فقط على المواد الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة هي للعموم بشكل مسبق، وحاليا ما نركز الشغل على المواد اللي هي raw material، المواد الأصلية اللي موجود فيها فقط ممكن نسخة واحدة عند المصور، لحتى نحن نقدر نأخذ كل إجراءات الأمنية المناسبة، وعلى هذا الأساس نبني أرشيف مختلف يعني ونضيف على أرشيف الإنترنت.
طب هذه ماذا عن الأرشيف المصور غير المنشور يعني اللي ما بتقدروا تلقطوه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت. أكيد في أيضا يحتفظ السوريون بآلاف الصور والفيديوهات التي لا تنشر. هون شو استراتيجيتكم للوصول لهذا العدد الأكبر من الناس اللي بيحتفظوا بهاي الأرشيفات غير المنشورة؟
هذا السؤال كتير مهم. من استراتيجياتنا هو يعني العمل على التواصل مع الميديا السورية، مع الميديا الدولية، لشرح أهمية الأرشيف الرقمي، الصور والفيديو في القضايا المتعلقة، القضايا القانونية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا في مواضيع بناء الذاكرة والعدالة الانتقالية إلى ما هنالك. فمن أهم الأشياء هو فهم الهدف من أرشفة المواد وإبقاء هاي المواد يعني قدر الإمكان. الإجراء الثاني هو التواصل مع المنظمات السورية لحتى تقدر أول أفراد، أول مجموعات اللي كانوا هن عم يأخذوا مثلا صور أو فيديو من بدايات كتنسيقيات الثورة السورية يعني في 2011، إنه يفهموا التخزين الاحتياطي هو كتير مهم على عدة أجهزة، عدة نسخ في عدة أماكن. أكيد هذا الشيء غير متوافر عند الكل، ولكن في حال أنه كان غير متوافر حاليا في يعني العديد من الحسابات اللي موجودة والخدمات أونلاين اللي هي بتتيح هذا المجال، فهذا يعني الإجراء الثاني. الإجراء الثالث هو من خلال عمل الأرشيف السوري اليومي، من خلال نشر التحقيقات اللي بتدل على انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال التحقق من المواد الرقمية، من خلال دعم البناء القضايا القانونية، يعني العمل على التحقيق الرقمي. هذا كل شيء بيؤدي لحتى يكون في ثقة أكبر مع الأفراد اللي صوروا، وهذا الشيء بالمستقبل ممكن يؤدي لحتى الأرشيف السوري يكون هو مسؤول عن حماية هاي المواد. ولكن يعني نحن شفنا مع مرور السنين دائما أن الصورة والفيديو هي كتير مهمة عند السوريين، فهذا الشيء كتير كمان نحن شفناه لما تم استعادة القنوات اللي انحذفت من قبل مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا مئات الآلاف من الفيديوهات انحذفت من اليوتيوب، قنوات كتير مهمة انحذفت من اليوتيوب، منها قنوات إعلامية، منها قنوات حقوقية، منها قنوات إغاثية. فلما تم استرجاع هاي القنوات من قبل أرشيف السوري، احنا شفنا كيف يعني السوريين كان بهمهم الموضوع كتير. ممكن كان ما كتير بهمهم الموضوع القانوني، ولكن موضوع ذاكرة الشيء اللي صار كان كتير مهم. ذاكرة الشيء اللي صار إنه ما تموت وتنتقل للأجيال القادمة.
عندي سؤال ربما جاء متأخرا، هل أطراف النزاع دور في حذف المحتوى؟ يعني عدا عن السياسات اللي بتمتلكها أو السياسات اللي بتطبقها منصات التواصل الاجتماعي وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، أطراف النزاع هل لها دور واضح في حذف المحتوى باستمرار؟
أكيد هذا موضوع، هذا كتير مهم أيضا حنين. هذا بدأ حتى قبل 2017، يعني قبل استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التواصل الاجتماعي. من 2011 كان في حملات منظمة اللي هي تعمل إبلاغات عن حسابات معينة اللي هي كانت تنشر مثلا توثيقات بتدل على انتهاكات معينة من قبل جميع الأطراف. فهذا الشيء كان عم يصير بشكل منظم، بشكل استهدافي، وكان يعني له تأثير كتير عالي. يعني أنا بتذكر يعني بدأت نشاطي بموضوع التوثيق بال2011 يعني من البدايات، وكان هو أيضا عن طريق السوشيال ميديا. فبتذكر يعني اشتغلت مع زملائي من 2011 لل2014 بشكل تطوعي على موضوع أنه بس نحدد الأماكن اللي طلعوا منها الاعتصامات في البداية، الأماكن اللي تم فيها انتهاكات من خلال الفيديو والصور، ومن خلال تحديدها بخرائط الجوجل. في 2014 يعني أنا شفت أنه معظم الأشياء اللي جمعناها خلال 4 سنين الماضيين هو تم حذفه. هذا قبل استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التواصل الاجتماعي، هذا بس عن طريق الإبلاغات، عن طريق اللي هو مثل ما أنت حكيتي حنين أطراف النزاع، وأكيد عم يصير ما بس بالسياق السوري ولكن في سياقات مختلفة أيضا.
تحدثنا أنه كيف ممكن تكون هاي الوثائق الصورية مهمة في التعرف على مرتكبين الجرائم، ولكن في المقابل هل ممكن تكون مهمة في التعرف على الضحايا، وجوه الضحايا، الناس الذين غيبوا وأهليهم ما بيعرفوا شيء عن مصيرهم؟ هل حدث وإن كان الأرشيف السوري أو ساهم الأرشيف السوري في التعرف ومساعدة الأهالي لمعرفة مصير أبنائهم وأقاربهم؟
الأرشيف السوري يعني لم يعمل على هذا الموضوع تحديدا. هذا الموضوع اللي اشتغلوا فيه هو مجموعة ملفات قيصر، فالصور اللي تسربت، الأشخاص اللي عم يشتغلوا بهاي المجموعة هن كان عندهم جهد كتير كبير في التواصل مع الأهالي الضحايا. كان في دور عن طريق نصيحة تقنية تم توجيهها للمنظمات اللي عم تشتغل على هذا الموضوع، ولكن نحن ما اشتغلنا على هذا الموضوع بشكل مباشر. نحن بنشتغل على الموضوع من خلال، أكيد من خلال التحقيق نحن فينا نتعرف على الضحايا أو الشهداء، وهذا الشيء نحن يعني نعطيه للجهات القانونية اللي هي بتكون أكثر مسؤولة عن عمليات محاسبة محددة، ولكن ما بنتواصل مع أهالي الضحايا بشكل مباشر.
على غرار المحاكمات اللي شهدناها مؤخرا في أوروبا لمجرمين الحرب العام الماضي، محاكمة مثلا العقيد السوري أنور رسلان، جديد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أحد مرتكبي مجزرة التضامن، الأرشيف السوري إذن هل يسهم بشكل حقيقي في هذا النوع وفي هذه الأنواع من المحاكمات والمحاسبات التي تحدث حاليا في أوروبا؟
الأرشيف السوري وعدة منظمات سورية تانية تسهم بشكل مباشر جدا في التحقيقات اللي عم تتم عن طريق الدول الأوروبية أو عن طريق الولايات المتحدة. فهذا الإسهام هو دائما بيكون عن طريق مشاركة الأدلة، عن طريق مشاركة معلومات شهود، عن طريق مشاركة معلومات أهالي الضحايا، أي معلومات هي بتساعد آليات المحاسبة لحتى يتخذوا إجراءات قانونية، لحتى أي توثيق يكون جزء من ملف قانوني في محكمة معينة. فهذا الشيء أكيد الأرشيف السوري بيشتغله مع عديد من المنظمات السورية أيضا.
أخيرا، يعني في تصميم عند السوريين والسوريات اللاجئين والمنفيين على محاسبة المسؤولين عن كل هذه الجرائم، وكمان منعهم من الحصانة التي ممكن أن يحصلوا عليها بعد فرارهم لأوروبا. هون رح أتحدث عن توحيد الجهود لمنظمات حقوقية سورية والتكاتف معا لتحقيق هذا المطلب لرفع الحصانة عن هؤلاء في حال نجحوا في مغادرة سوريا إلى دول الخارج. فسؤالي هون عن توحيد الجهود.
أكيد قدر الإمكان حنين، وحسب الموارد الموجودة عم يكون دائما في تنسيق وتعاون مع منظمات سورية. مثلا أحد القضايا اللي اشتغلنا عليها هي القضايا الكيماوية، استخدام السارين، وتم العمل على تحقيقات مع منظمة سورية اللي هي اسمها Syrian Center for Media Freedom of Expression SCM، وأيضا مع منظمة تانية اللي هي منظمة الدفاع المدني في قضايا متعلقة في المشافي. ولكن الفكرة هي أنه التحقيقات اللي عم تتم بالتعاون مع منظمات السورية عم تتم إعطائها للدول الأوروبية، مثلا تحقيقات السارين في الغوطة الشرقية في خان شيخون تم مشاركتهم مع الحكومة الألمانية، مع المدعي العام أيضا في الحكومة السويدية والفرنسية، وتم إنشاء تم فتح تحقيقات في هاي الحوادث السارين في الغوطة الشرقية وخان شيخون، وكان عمل تعاوني مع منظمة سورية. وأيضا قضية المشافي هي مع منظمات سورية عم تكون، وأيضا مع منظمات دولية الدولية، ولكن عم نحاول قدر الإمكان يكون في استراتيجية واحدة وتعاون مشترك في عمليات المحاسبة، وهذا الشيء عم يصير أكثر وأكثر حاليا.
طبعا هادي بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذا الحديث، استمتعت بالحوار معك ويعطيكم العافية على هذا المجهود.
الله يعافيك، شكرا لكم حنين.
كنت معكم من الإعداد والتقديم حنين صالح، من الإعداد والإنتاج تالا حلاوة وخولة حموري، ومن الهندسة الصوتية يزن قواس. ما تنسوا تشتركوا في قناة حرر لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. بودكاست حرر من إنتاج صوت.